الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إنها خطوة في طريق بعث الأمة. إن الأمة المسلمة اليوم من تأمل حالها يكفي الدماء بدل الدموع على تلك الأمة المسكينة التي أذلت نفسها للشرق الملحد وللغرب الكافر بعد أن كانت أعز أمة، بل خير أمة أخرجها الله عز وجل للناس. فبينما أمر الله عز وجل الأمم من قبلنا بتكليف واحد، ألا وهو أن تستقيم الأمة لله عز وجل في ذاتها، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في ذات الوقت كلف الله عز وجل أمة الإسلام بتكليفين عظيمين. التكليف الأول أمرها بعبودية الله جل وعلا، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم كلفها بتكليف عظيم فجعلها خير أمة هادية للناس، بل شاهدة على البشر أجمعين في الدنيا والآخرة، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله له: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب، بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل أمة نوح عليه السلام: هل بلغت نوح رسالتك؟ فيقولون: يا ربنا، ما بلغنا رسالتك وما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الحق جل جلاله وهو أعلم سبحانه وتعالى: يا نوح، من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هكذا خير أمة أخرجت للناس هي أمة الإسلام. وتلك الخيرية والله ليست عرقية ولا ذاتية، ولكنها خيرية مستمدة من تلك الرسالة العظيمة التي شرفت بل وكلفت أمة الإسلام بحملها. ولذا فإن الأمة لما انحرفت عن شرع الملك جل وعلا وابتعدت كثيرا كثيرا عن أصل عزها، عن أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها، ووقعت في المنكر الأعظم وأشركت بالله جل وعلا، نزلت من القمة العلياء إلى ذلك الدرك الدنيل الأسفل من الخزي والذل والعار والهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل أصبحت الأمة قطعة مستباحة لأمم الأرض جميعا من أبناء الكردة والخنازير، وحق عليها قول نبيها صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. فقال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غساء كغساء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو الداء الذي تفتت في أمة الإسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. فلا تجد بولا شاسعا بين المسلمين وبين غير المسلمين. ولذا لما أسلم رجل من الكفار ودخل في دين الله جل وعلا، فقيل له ماذا تقول عن الإسلام؟ قال أحمد الله جل وعلا على أني أسلمت قبل أن أرى المسلمين، لأن حال المسلمين إلا من رحم الله حال يندى له الجبين. ولذا فإني أقول والله إنك لو أتيت بخريطة العالم ووضعت أصبعك على أي بقعة من الخريطة لوجدت جرحا ينزف من دماء المسلمين في البوسنة والهند وفي الصومال وفي الجزائر وفي أذربيجان وفي كل مكان جرح ينزف من دماء المسلمين. وتلك الجراحات وتلك المصائب التي سلطت على المسلمين ما هي إلا بمثابة صدمات كهربائية لإعادة الوعي إلى جسد الأمة الخائف. ولذا والله فإنني عندما أرى أو أسمع أو أقرأ عن شيء من جراحات المسلمين أتذكر في الكو واللحظة كلام الحبيب، بل حال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم منذ 14 قرنا، وهو ينادي في أسواق الحديد، وهو ينادي في أسواق الحديد: من يؤويني؟ من ينصرني وله الجنة؟ من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ إنه نداء الإسلام، نداء الإسلام في كل مكان في فلسطين: من يؤويني؟ من ينصرني وله الجنة؟ نداء في كل مكان. ولذا نسأل فما هو الحل؟ إن الأمة والله في أشد الحاجة إلى قميص كقميص يوسف عليه السلام الذي لما ألقي على وجه أبيه ارتد بصيرا. تحتاج الأمة إلى ذلك القميص، يلقى على وجه الأمة فترتد بصيرا، تعلم من هي، إنها خير أمة أخرجت للناس. ولكن الأمة لا تعرف مدى تلك الخيرية، ما شعرت الأمة بقيمتها حتى الآن. ولذا فإن الإنسان لا بد أن يسعى ابتداء بتربية جيل على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا التغيير لا بد أن نبدأ من قاعدة الهرم، لأن الكثير فهموا فهما خاطئا أننا إذا أردنا أن نبدأ التغيير في أمة الإسلام وأن نبدأ البناء فلا بد أن نبدأ من قمة الهرم. وكذبوا والله، لأن هذا فهما مغلوطا، لأن الإنسان لا بد أن يبدأ من القاعدة، لأنكم تتعاملون مع بقاع عريض من البشر لا يحب الله ولا يحب رسول الله، فلا بد أن تبث في تلك القلوب محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما أردت منه الفداء والإفاقة والتضحية بالنفس والمال والولد قاموا جميعا وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن فنحن في أشد الحاجة إلى جيل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إنه جيل التمكين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنه جيل العزة، إنه جيل التمكين. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو جيل التمكين الذي أدنى الله له بحمل تلك الرسالة المباركة. ولذا فإننا والله في أشد الحاجة إلى هذا الجيل العظيم. ولذا ضرب الله عز وجل لنا المثل والأسوة في القرآن الكريم، وكل ذلك ما جاء للتزكية ولا للتفكه، وإنما جاء للعظة والاعتبار وللعمل بما جاء في كتاب الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال تعالى عن امرأة عمران: إذ قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. انظر امرأة ينعم الله عز وجل عليها بحمل لا تدري هل هذا الحمل يكتمل بإذن الله أم أن الجنين يموت في بطنها قبل أن يولد أو أنه قد يولد ميتا لا تدري، ولكنها علمت أولا وآخرا أن النعمة لا بد أن تستخدم في طاعة الله ولنصرة دين الله جل وعلا. فتتصور اللحظة ما إن أنعم الله عز وجل عليها بتلك النعمة حتى نظرتها كاملة لله، قالت رب إني نظرت لك ما في بطن محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما اطلع الله على صدق نيتها وعلى صفاء قلبها وسريرتها تقبل منها هذا الحمل وجعلها تنجب مريم عليها السلام، ومن مريم خرج عيسى عليه السلام. هكذا بهذا النذر الطيب المبارك والإخلاص لله جل وعلا أنعم الله عليهم بتلك الذرية الطيبة التي عصمها الله من الشيطان. ولذا أقول لك أيها الأخ الكريم، كيف لا تنذر نفسك بل وولدك ومالك لله جل وعلا؟ أنت ومالك وولدك وزوجتك وكل ما تملك لله جل وعلا مكتوب على جبينك أيها المؤمن، وكل لله جل وعلا. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قد يختارك الله عز وجل، قد يقع الاختيار عليك لكي تحمل هم الإسلام والمسلمين ولكي ترفع لواء المسلمين في هذا الكون مرة أخرى. من يدريك؟ لعلك تكون أنت المخطوط، لعلك تكون أنت الذي تحمل هم هذا الدين. فاسأل ربك عز وجل أن يستخدمك ويستعملك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ينزل له عملا صالحا ثم يحفظه عليه. ولقد كان في قصة أصحاب الأخدود مثلا عظيما في استخدام الإنسان لنصرة دين الله جل وعلا. تأملوا معي يا أخواني قصة الغلام الذي أراد الملك أن يصنع منه ساحرا فاسرا، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد كفر. أراد الملك وأراد الساحر الكبير وأرادت الأمة بأكملها أن تصنع من غلام صغير ساحرا كبيرا، ولكن الملك جل وعلا أراد أن يصنع منه رجلا يحمل هم الأمة، بل يوحد صفوف المسلمين، بل يرد المسلمين مرة أخرى من أوحال الشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان. غلام صغير، هذا الغلام في مجمل القصة، حتى لا نطيل على حضراتكم، في مجمل القصة أن هذا الغلام ييسر الله عز وجل له في طريقه إلى الساحر راهبا. والرهبان في ذلك الوقت كانوا مثلثة، كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وكان بعضهم يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، وبعضهم يقول إن المسيح هو ابن الله. لكن الله عز وجل بمنه وكرمه يسر له راهبا موحدا. فلما دخل الغلام على الراهب سمع منه كلاما طيبا عن التوحيد، فإذا ما ذهب إلى الساحر سمع منه طلاسم سحرية بل وقصية. فاحتار الغلام حتى يسر الله عز وجل له في مرة من المرات أن رأى دابة قد قطعت الطريق على الناس. وفي رواية الطبراني أن تلك الدابة كانت أسدا، فأخذ الغلام حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الساحر أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فألقى الحجر فمات الأسد، فمر الناس فعلم الغلام أن الراهب على حق. فلما أخبر الراهب قال: إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تقبل عني. فلما حدث في نهاية القصة أن أتي بجليس الملك، هذا على وجه الاختصار، وأتي بهذا الراهب وشق بالمنشار وجيء بالغلام، فقال له الملك: أترجع عن دينك؟ قال: لا، لا أرجع عن ديني أبدا. فأمر بالشرط أن يأخذوه إلى قمة جبل، وأن يعرضوا عليه الكفر، فإن أبى أن يلقوه في النار، أن يلقوه من فوق الجبل. فلما صعدوا به على قمة الجبل، انظر لقمة اللجوء إلى الملك جل وعلا، لما صعدوا بالغلام الصغير على قمة الجبل دعا وتوجه إلى الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فتزلزل الجبل فسقط الناس وماتوا جميعا، وعاد الغلام مرة أخرى إلى الملك. قد يتعجب ويسأل سائل، ما الذي جعل الغلام يعود مرة أخرى إلى الملك وهو يعلم يقينا أنه سيقتله؟ إنها الأمانة التي حملها هذا الغلام، يريد أن يموت لكي تحيا أمة بأكملها. هذا هو الذي يجب أن تشعر به، أن تموت أنت لتحيا أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عاد الغلام للملك قال ما فعل بأصحابه؟ قال كفانيه من الله. فقال للشرط اذهبوا به في قرقود، أي في مرقد، فإذا توسطتم البحر فعرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن أبى فألقوه في اليم. فلما توسطوا البحر وأرادوا أن يرجع عن دينه فأبى، فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. فالتجف المركب وسقطوا جميعا وماتوا، وعاد الغلام مرة أخرى إلى الملك لا يريد إلا أن يموت لتحيا الأمة. فذهب قال ما فعل بأصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فقال له الغلام إنك لن تقصر على قتلي، أو لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. انظر غلام يتحول من مأمور إلى آمر، ولمن؟ للملك، لأنه قد تعلق قلبه بالملك جل وعلا. قال لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. قال الملك بعد أن يأس من أن يقتل الغلام أو أن يستهدفه في السحر، قال وما هو؟ ما الذي أفعله كي أقتله؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصده وتأخذ سهما من كلالته، وتضع السهم في كبد القوس، وتقول بسم الله رب الغلام، فإن ألقيت السهم فذاك هو قتلي وحدي. فكان الملك من أقوى الناس، لأنه لو ترك الغلام يدعو إلى دين الله جل وعلا ما آمن معه إلا القليل، ولكن الله عز وجل أراد أن يحيي الأمة على يد هذا الغلام الصغير. استمعت الأمة بأسئلها في صعيد واحد، وقام الملك وطلب الغلام وأخذ سهما من كنانته ووضع السهم في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، ثم ألقى السهم فوقع في صبغه فمات الغلام في الضوء واللحظة. فقام الشعب جميعا قالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. قال جلساء الملك والله لقد وقع ما كنت تحذر، كنت تحذر أن يؤمن جزء يسير من الأمة، فقد آمنت الأمة بأسرها، ماذا تصنع؟ فخذت الأخاذير على أفواه السكك كي لا يستطيع رجل أن يهرب من تلك البلدة، وعرضت عليهم جميعا أن يرتدوا عن دينهم فأبوا، وألقوا جميعا في نار جهنم في نار السبيان حتى يفوزوا برضوان الله وبالنجاة من نار جهنم، حتى وصلوا إلى أم في آخر هذا الرجل من الشهداء فتصاعدت وهي ترضع في الصحراء فيها خوفا على هذا الطفل من النار، فأنطق الله هذا الطفل وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق، وأقول لكم يا أمة الإسلام اصبروا فإنكم على الحق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. أما بعد، يا أمة الإسلام انظروا كيف تربى أولاد سلفنا الصالح على طاعة الله جل وعلا. هذا قلسمة بن الحارث رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج في غزوة بدر، قال قلسمة لابنه سعد يا بني تعلم أن النساء ليس معهن أحد، ف فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأقاتل في سبيل الله. فقال له الغلام الطيب المبارك: يا أبتاه، والله لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، ولكنها الجنة، لكنها الجنة، والله لا أوثر بها أحدا اليوم. فدخل الغلام فقاتل فقتل في غزوة بدر. فلما جاء الصحابة رضي الله عنهم ليخبروا خيثمة بموت ابنه سعد، بكى الرجل بكاء شديدا مريرا وقال: أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسبح ويمرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويصرخ ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هكذا تربى أولاد السلف على طاعة الملك جل وعلا. بل هذا مثل أخير ابن عمر بن عبد العزيز، يدخل الرجال على خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه حتى يهيئونه في يوم العيد. فلما خرج الرجال دخل الصبيان، ومن بين هؤلاء ابن عمر بن عبد العزيز وهو يلبس ثيابا رفة قديمة. فبكى عمر، فتقدم هذا الطفل الصغير فقال له: يا أبتاه، ما الذي تقطع بك رأسك وأسناك؟ ما الذي جعلك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرفة وهم بتلك الثياب الجديدة. فقال هذا الطفل كلمة هي كلمة الواثق في موعود ربي، قال: والله يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه. وعق أمه وأباه. أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. فكل يوم يمر عليك وأنت في طاعة لله فأنت في عيد، لأن هذا العيد إن مت عليه يجب لك عيدا أعظم من ذلك العيد في الآخرة، حينما تتلقاك الملائكة وتقول: أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هكذا هذا هو العيد الأعظم. ولذا ففي عجالة سريعة حتى لا أطيل على حضراتكم أقول: ما هو العلاج لحال تلك الأمة المسكينة؟ ما هو الحل وما هو العلاج؟ أولا أن تستقيم لله عز وجل، أن تتوجه بالعبودية كاملة لله عز وجل، أن ترجع إلى الله، أن يعرف كل واحد منا أنما أوتي الإسلام من قبل، فلا بد أن يقف على ثغرة من ثغور الإسلام، وأن يعلم أنه مسؤول عن حمل تلك الأمانة، فيتعلم العلم ابتغاء وجه الله. ثم إذا تعلم العلم لا بد أن يشهد للإسلام شهادة عملية كما شهد له من قبل شهادة قولية، كما قال سيد قطب رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام سقوطا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ عشرات من المصحف بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحفظ على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، فجعل الواحد منهم قرآنا يمشي ويدب بين الناس فيراهم الناس ويتعاملون معه ويأخذون ويعطون، فيرون الصحابة فيرون الإسلام من خلاله. فكان الصحابي قرآنا يمشي ويدب بين الناس. هذا هو المطلوب منك، أن تحول نفسك وحياتك إلى واقع منظور يراك الناس فيرون الإسلام من خلالك. ثم بعد ذلك تتوجه بالدعوة، تدعو من حولك: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من ينقذ هؤلاء من نار جهنم؟ لابد أن تتحرك لدين الله. إن كان أهل الباطل يتحركون بكل شراسة ودراوة لنصرة الباطل، فكيف يتقاعس ويتكاسل أهل الحق عن نصرة الحق الذي هو من عند الحق جل جلاله؟ تدعو الناس الى دين الله جل وعلا، ثم تربي ولدك تربية الرجال والابطال، تربيه تربية طيبة على النبع الاصيل، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بل تربط ولدك بالقدوة والمعلم الاول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لقد قدروا استفتاء في احدى الجامعات في عام من الاعوام، سألوهم سؤالا عجيبا، من هو القدوة في حياة الشباب المسلمين؟ فكانت النتيجة المخزية، اقول المخزية بل المؤلمة، ان 98 من شباب ونساء المسلمين جعلوا قدوتهم في المضربين واللاعبين، و2% جعلوا قدوتهم في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تكاثروا وتناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. النبي لا يباهي بالمخمورين ولا بالزنا ولا بأكلة الربا، لكن الذي يباهي بالأبطال وبالرجال وبالمؤمنين الأتقياء الأوفياء الأوفياء هكذا. فهل يباهي النبي بأمة جعلت قدوتها في لاعب كرة او في مطرب او راقص؟ ان لله وانا اليه راجعون. ثم تحفظ ولدك القرآن، فان حفظ ولدك القرآن جئت يوم القيامة انت وزوجك فتلبسان حلة الكرامة وتاج الكرامة، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. هكذا ربي ولدك لنفسك، واسأل ربك عز وجل وقل: اللهم ربي ولدي على عيني واسمعه على عينه، واستعملني وولدي لنصرة دين الله جل وعلا. بل ربي امرأتك لتربي ولدك لتخرج لنا جيلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا هو المطلوب منك ايها الاخ المسلم، ان تربي هذا الجيل. بل قل لولدك: انني يا بني احتسبك منذ الان ان تجاهد في سبيل الله وان تعلي راية الاسلام وان تدعو الى دين الله جل وعلا، فان مت شهيدا فنعم وقرة عين، وان عشت حميدا فنعم وقرة عين. فوالله ما اريد منك الا ان تعيش حياة الابطال، والابطال هم الذين صاروا على نهج الحبيب وعلى نهج اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فنسأل المولى عز وجل ان يرد المسلمين اليه ردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. اعز الاسلام والمسلمين، اعز الاسلام والمسلمين. انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا العيد عيدا لعودة المسجد الأثير. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى الأثير. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى الأثير. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله.